بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في كتاب أصول السنة ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، متوفى سنة 99 و300 للهجرة. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة مما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر. تكلمنا عن الصراط والحوض والجنة والنار وما فيهما، وكذلك الميزان، والإيمان بالحفظة، ملائكة الكرام الكاتبين، والملائكة الذين يسألون الميت في قبره، وكذلك ملك الموت. وتكلمنا عن عذاب القبر وأدلته، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب الإيمان أو باب في الإيمان بالشفاعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الزمانين رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم. من الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون من الشفاعة في اليوم الآخر، وهذا مما دل عليه القرآن ودل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إجماع أهل السنة والجماعة. والشفاعة باختصار إما شفاعة مثبتة أو شفاعة منفية. والشفاعة المنفية هي التي فيها شرك وسؤال غير الله سبحانه وتعالى. الشفاعة المثبتة ما توفر فيها الشرطان، وهما الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأنواع الشفاعات عديدة ذكرها أهل العلم، منها ثلاثة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أولها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته لأهل الموقف يوم القيامة أن يقضي الله عز وجل بينهم، كما في الحديث في الصحيحين حين يأتي الناس إلى آدم فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك، إلى آخر الحديث، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. يذهب ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال له: يا محمد، اشفع، تشفع، سل، تعطى. فيقول: يا ربي، أمتي. فيقضي الله عز وجل بين الناس. وهذه الشفاعة الأولى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية وهي أنه لا تفتح أبواب الجنة إلا له، وهو الذي يفتح أبواب الجنة عليه الصلاة والسلام، أو تفتح له أبواب الجنة. وهذه الشفاعة الثانية. والشفاعة الأولى والثانية هي المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه يوم القيامة، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وتبقى الشفاعة الثالثة، وهو أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن الله عز وجل شفع أو قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، حين جعله أخف أهل النار عذابا. وأما الشفاعات الأخرى العامة، وهي التي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء وللأولياء وللصالحين والشهداء وغيرهم، منها الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، ومنها الشفاعة في قوم دخلوا النار ثم يأتي الشفعاء فيخرجون أهل النار من أهل التوحيد، من أهل الذنوب والمعاصي، يخرجون منها. وهذه أكثر أحاديث الشفاعة في هذا النوع. ويبقى النوع الثالث، وهو الشفاعة في قوم استحقوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها. وهذه محل خلاف بين أهل العلم، ذكر ابن القيم: لا دليل عليها. ويثبتها ويذكرها بعض أهل العلم في أنواع الشفاعة. فهذا خلاصة ما يتعلق بالشفاعة. والشفاعة في أهل الذنوب والكبائر هي مما خالف فيه المعتزلة والخوارج، فينكرون هذا النوع من أنواع الشفاعة، لأنهم يرون أن أهل الكبائر كفار مخلدون في النار لا يخرجون منها، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن النصوص الدالة على ذلك ترد عليهم، بل جاء في النصوص أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة وأدنى مثقال حبة وشعيرة من إيمان، حتى يخرج الله عز وجل من أهل التوحيد من لم يعملوا خيرا قط. فهذا كله فيه الرد على الخوارج، وكما سيأتي في النصوص التي سيذكرها المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن خزرج عن بن عثمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم، هذا في نص صحيح صريح على أن أهل الكبائر من يفعل الكبيرة ليس بكافر ولا يخرج من الملة، فتنفعه الشفاعة. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع.
نعم، هذا في الشفاعة العظمى كما ذكرنا. نعم.
قال: وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صلة بن زفر قال: سمعت حذيفة يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشفع. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل.
نعم، وهذا مثل ما ذكرنا أيضا تدل عليه النصوص الصريحة الصحيحة أيضا في الصحيحين حديث ابن مسعود وغيره، وأبي هريرة في حديث الشفاعة العظمى. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار فيعزلون، قال: فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم: يا فلان، فيقول: ما لك؟ فيقول: أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال: فيقول: فإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. قال: ويقول الرجل منهم: يا فلان لرجل من أهل الجنة، أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: وإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه.
هذا الحديث ضعيف، الرقاشي هذا منكر الحديث، ومعنى حديث كثيرة تدل على ما ذكرنا من الشفاعة، وسيأتي أيضا في أبواب تالية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه، وبشفاعة الشافعين. قال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم، وهذا أيضا داخل في المبحث السابق، وهو في أحد أنواع الشفاعة في قوم دخلوا النار ثم يمن الله عز وجل عليهم فيقبل شفاعة الشافعين فيهم، يخرجون من النار وقد امتحشوا كما في الحديث، يعني احترقوا قلبوا فحما، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني مثل النبات السريع، ثم يدخلون بعد ذلك الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميون. فهؤلاء من الله عز وجل عليهم، وسبب إخراجهم وأنهم على التوحيد، فإن الله عز وجل لا يخرج أبدا من كان على الشرك الأكبر أو من الكافرين، فهؤلاء الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وسيأتي أن من أقوال المفسرين في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حين يرون أن هؤلاء أخرجوا بالشفاعة فيتمنون أن لو كانوا مسلمين، ولكن الآية تنفع الأماني حينئذ لأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
قال: وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى قال: حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته والشهيد لأهل بيته والمؤمن لأهل بيته ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الحبة في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة.
نعم. هذا الحديث مثله، يعني هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن نحوه في صحيح مسلم في نحو هذا المعنى على ما ذكرنا سابقا. عندك كما ينبت الحبة، مثل الغثاء عندي في بطن السيل، الذي ورد في الصحيح أيضا الحبة، وهي تقرأ بالكسر، كسر الحاء. الحبة هي البقول. نعم،
أحسن الله إليك. قال يحيى قال: وحدثني عثمان بن عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم. قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
نعم.
قال: حدثني
هذا. نعم.
قال: حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان عن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به، ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال: فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى أزرته، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. قال: فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل: يا نبي الله، وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون كما تنبت الزرعة غثاء السيل. ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها. قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها.
وهذا أيضا دليل على فضل الله عز وجل ورحمته بالعباد. في هذا الحديث الصحيح فيه أيضا ذكر الصراط على ما ذكرنا سابقا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
نعم. هنا ذكر باب من الأبواب في أيضا الإيمان باليوم الآخر، وهو ما يتعلق بأشراط الساعة. والإيمان بأشراط الساعة مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، مقدمات اليوم الآخر. وأشراط الساعة كما هو معلوم تنقسم إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى. والأشراط الصغرى مضت وانتهت، وما بقي إلا الأشراط الساعة الكبرى. ومن أهل العلم مثل السفاريني رحمه الله يقسم الأشراط إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، وقسم ظهر ولا يزال مثل كثرة الزلازل والفتن وانتشار الحرج وغير ذلك، وقسم لم يظهر بعد وهي أشراط الساعة الكبرى. ومن أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. وورد في النصوص أن هذه إذا خرجت فإنه يبقى المؤمن على إيمانه والفاسق على فسقه والكافر على كفره، ولا ينفع المرء بعد ذلك التوبة، لأنه قد بدأت أشراط الساعة الكبرى، وإذا بدأت أشراط الساعة الكبرى تتوالى بعضها مع بعض. لذلك ورد في بعض النصوص أن أول ما يكون من أشراط الساعة الدابة، خروج الدابة، وأنها تسيم الناس على جباههم. ورد في بعض النصوص أن أول ما يخرج الدجال، ورد بعض النصوص أن أول ما يخرج أو أول ما يكون من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. وسبب الأولية هنا باختلاف ما يذكر من الأشراط هي قرب بعضها لبعض، قرب بعضها لبعض. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وبعض أهل العلم، وهو قول أيضا صحيح وقوي، في قضية الأولية في أشراط الساعة، الأولية في أشراط الساعة، لأننا لو قلنا، وهذا هو الإشكال، لو قلنا أن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، لأن ورد بعض النصوص في هذا، فكيف يكون بعد ذلك نزول عيسى، أو بعد ذلك يكون المهدي ويحكم الناس ويدعو الناس إلى الإسلام؟ كيف يدعو الناس إلى الإسلام والتوبة لا تنفع يومئذ؟ فقالوا أن الأولية هنا تختلف في النصوص، فقالوا أن أشراط الساعة منها ما هي أشراط أرضية، أشراط أرضية، ومنها ما هي أشراط سماوية أو علوية. والأشراط الأرضية منها أشراط مألوفة ومنها أشراط غير مألوفة، فيكون أول أشراط الساعة الأرضية المألوفة خروج المهدي، ثم يليه بعد ذلك خروج الدجال وعيسى، نزول عيسى. وأول أشراط الساعة الأرضية غير المألوفة ظهور الدابة، وعليه يحمل الأولية في ذكر الدابة. وأول أشراط الساعة العلوية السماوية هي طلوع الشمس من مغربها، فعلى هذا تحمل الأولية في ذكر أول أشراط الساعة السماوية. وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وبه يجمع بين النصوص التي ذكرت الأولية في اختلاف أشراط الساعة. عندنا هذا الشرط من أشراط الساعة والعلامة، وعليه أيضا أدلة كثيرة: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، وغير ذلك من النصوص. نعم.
قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم. وهذا قال منكر بهذا الإسناد، لكن المتن رواه مسلم في صحيحه. ويذكر أهل العلم أن من أسباب قطاع التوبة هنا كما هو الحال في قضية الغرغرة، تنقطع التوبة عند العبد، وذلك لأن الأمر أصبح يقيني، الأمر أصبح يقيني، يراه رأي العين، فهنا لا تنفع، انتهى باب الاختبار والابتلاء، فهنا تنقطع التوبة. نعم.
قال يحيى قال: وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو أن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق.
نعم، قال حديث حسن إلا قوله مسيرة 500 عام. نعم.
قال يحيى: وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد وتقول: يا ربي إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب فتسلم فيرد عليها وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها وتسجد فلا ينظر إليها وتستأذن فلا يؤذن لها فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر إليه ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما: ارجعا من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين، فذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك الآية.
نعم، هذا الأثر لا يصح، موضوع فيه المعلى وهو كذاب، لكن ورد في صحيح البخاري قضية استئذان الشمس وأنها تستأذن الشمس، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله لما غربت الشمس، قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، كأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها، يعني حين لا يؤذن لها تطلع من المغرب. نعم، هذا في صحيح البخاري.
قال يحيى: قال: وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال.
نعم، هذا ضعيف.
قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بخروج الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته.
نعم، وهذا أيضا من الإيمان اليوم الآخر، وهو الإيمان بخروج الدجال، وهذا دل عليه السنة ودل عليه إجماع أهل السنة، والأحاديث في هذه أو في هذا كثيرة مذكورة في الصحيحين، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من فتنة المسيح الدجال. ومعلوم أن الدجال يظهر في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة الكبرى، ثم يطوف على البلدان، فما من قرية إلا يدخلها في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، بقية أيامه كأيامنا، فيفتن الناس فتنة عظيمة ويدعي الربوبية، فما يأتي من قرية فيؤمن به إلا يعني سمنت عندهم الماشية وظهر عندهم الزرع، وما من قرية إلا يعني كفرت به وجحدته، إلا يعني يبتلوا وتتنوا فتنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وبإذن الله عز وجل، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وكذلك من أتباعه الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يظهر في أعراضهم الدجال، يتبعون الدجال يقاتلون أهل الإسلام حتى يأتي إلى المدينة والمكة، فلا يستطيع أن يدخلها، تحرسها الملائكة، فيأتي إلى أطراف المدينة في الجرف، مكان معروف في المدينة، ويبقى هناك مع جيشه ويضرب الأرض، تهتز المدينة ويخرج إليها منافقوها، ثم يخرج إليه رجل من أهل الإيمان ويقول: أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربه ويقتله ثم يعيده. فلما يعود هذا الرجل وهو من خير أهل المدينة، يعود ويرجع، قال: ما رأيك؟ قال: والله ما ازددت بك إلا يقينا أنك المسيح الدجال، فلا يسلط عليه بعد ذلك ولا يسلط على أحد بعده، وجيش الإسلام قيادة المهدي يكون في الشام يقاتلون الروم، بينهم وبينهم معركة وقتال، فيأتيهم الشيطان وهو كاذب ويقول: ظهر الدجال في أهليكم، ارجعوا، حتى يصرفهم عن القتال، وهو في ذاته كاذب ولا يعلم، ولكن الأمر في الحقيقة قد خرج الدجال، فيرجع جيش الإسلام ويتحص وتقدم جيش الدجال ويلتقون في الشام فيتحصن المسلمون، وعند ذلك يصلون الصلاة ويصطفون حتى يقاتلوا الدجال بعد حصار طويل، فينزل عليهم بعد ذلك وفي هذا الوقت عيسى عليه السلام على أجنحة الملائكة تتقاطر در من جبينه، ثم يراه المسلمون ويعرفون أنه عيسى بصفة نزوله كما نعرف نحن الآن، ثم ينزل فيقدمه المسلمون للصلاة فيأبى، يقول يصلي رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه الأمة، فيصلي المهدي بالناس، فيأمر عيسى بفتح الباب فيفتح، فيراه الدجال فيهرب ويتفرق جيشه، وهنا يختبئ جيش الدجال، وهنا يقول الشجر خلف اليهودي والحجر إلا شجر غرقت أو شجر اليهود. فلما يرى الدجال عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولكنه يهرب فيدركه عيسى ويقتله بباب لد وينتصر جيش الإسلام، وهنا يحكم عيسى عليه السلام ويملأ الأرض عدلا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، إلى آخر ما ورد في النصوص في ظهور الدجال ونزول عيسى أيضا. نعم.
قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
وهذا الدعاء ينبغي على المصلي أن يلازمه ولا يتركه، فهو سنة مؤكدة. بل راوي الحديث وهو طاووس عن ابن عباس لما روى الحديث في صحيح مسلم ذكر في الرواية أنه سأل ابنه: هل قلت هذا الدعاء؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك، يعني يرى وجوبه. ولكن الصواب أنه سنة مؤكدة، ولا ينبغي للعبد أن يترك هذه أو هذا الذكر والدعاء. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه.
كل الأنبياء حذروا الدجال، ومعه كما ورد في النصوص جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. نعم.
قال ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو سامة ومحمد بن بشر قال: حدثنا قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة.
نعم. هذا حديث صحيح مر معنا سابقا، فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل. نعم.
قال: وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال: إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله.
نعم.
قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه، فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار.
نعم. وهذا الأثر ذكر أنه ضعيف. طيب.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال: محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. وقال:
وهذا على ما ذكرنا أيضا داخل في إشراط الساعة والإيمان باليوم الآخر، ونزول عيسى دل عليه القرآن والسنة والإجماع وعلى ما سيأتي بالأدلة. نعم.
وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني قبل موت عيسى.
نعم، هذه من الأدلة. الآية الأولى: وإنه لعلم للساعة، ذكر المفسرون أنها عيسى لأنها ذكرت بعد ذكر عيسى عليه السلام. وقوله أيضا سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقبل موته أي بعد نزوله، فيؤمن أهل الكتاب به. وهذا أيضا دليل على نزول عيسى، هو قول ابن جرير وابن كثير، وهو تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن أبا هريرة لما ذكر نزول عيسى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيقتل الخنزير ويضع الجزية، ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. نعم. وسيأتي.
أحسن الله إليكم. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء، وإن لم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى يرتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. قال محمد: الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة.
وهذا في ذكر حكمه، وأنه يملأ الأرض عدلا عليه السلام، ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. لما ينزل عيسى يحكم بشريعته عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أنه يضع الجزية ويكسر الصليب، فإذا ما يفعله عيسى أخبر به عليه الصلاة والسلام، فيدخل في شريعته، فلا يأتي بحكم جديد، وإنما يحكم بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد فيه ضعف، لكن الحديث والمتن صحيح، ورد من رواية يعني صححه الشيخ الألباني وغيره. نعم.
قال: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: لا تبكي، فإنه يخرج وأنا حي، أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان، فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه، إماما عدلا وحكما مقسطا.
نعم، وهذا أيضا حديث صحيح، وهذا نزوله يعني ورد في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم.
قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: وإنه لعلم للساعة، قال: حدثني سعيد عن قتادة قال: يعني نزول عيسى، فلا تمترن بها بالساعة، ولا تشكن فيها.
نعم.
قال: حدثني قتادة في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه.
نعم، فإذا قوله في الآية قبل موته دليل على أنه ينزل، أو دليل على أن هذه الآية بعد نزوله، بعد أن يحكم الأرض يموت عيسى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ألا له الخلق والأمر. وقال:
نعم، هذا الباب في الإيمان بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر الإيمان به دل عليه القرآن والسنة والإجماع في أحاديث كثيرة وآيات متعددة ذكر فيها الإيمان بالقضاء والقدر. سيأتي جملة من هذه الأدلة من القرآن ومن السنة، وأن من كذب بالقدر فهو كافر. ورد في صحيح مسلم في حديث جبريل الطويل، وهو أول حديث بعد المقدمة في صحيح مسلم، وفي قصته أن عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر يأتون إلى ابن عمر ويقولون من البصرة، ويقولون: ظهر قبلنا أناس تقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ولكن يقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. وهذا قول القدرية الأوائل، وهو قول يعني انقرض. يبقى القدرية المعاصرة وهم المعتزلة على ما سيأتي. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده، لا يقبل من أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وهذه النصوص كلها دالة على الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر، ولا تستطيع أن تخرج من قول المبتدعة في القضاء والقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربعة، لأنها هي الموطن النزاع، خصوصا في المرتبة الثالثة والرابعة. وإلا فإن المرتبة الأولى والثانية لا خلاف فيها عند المعتزلة المتأخرين، ولكن الخلاف في قضية الخلق والمشيئة، قضية الخلق والمشيئة. إذا المراتب أربع، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فمن علم أن الله يعلم كل شيء، الله يعلم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء، وأن الله خلق كل شيء، خلق العباد وأفعالهم وأعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم، وعلم وآمن أنه ما يشاء العبد شيئا إلا هو بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خرج من قول القدرية، خرج من قول القدرية. فهذه المراتب الأربع يجب تحقيقها في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، ومباحثه كثيرة، ونقتصر على ما ذكرنا. نعم.
قال وهو أصدق القائلين: ألا له الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. مثل هذا في القرآن كثير.
نعم.
قال: وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز.
الكيس عكس العجز، إنسان عاجز، إنسان نشيط وحذق في الأمور، ثم نقول يعني أنه يؤدي الأمور على وجهها، هذا هو الكيس. فعجز الإنسان وتكاسله وكيسه كله بقضاء الله وقدره. وابن عباس له في القضاء والقدر كلمة مشهورة، وهو قوله: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، يعني ما ينتظم التوحيد إلا به. فمن آمن بالله ولم يؤمن بالقدر، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. نعم.
قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال: أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمد بن عبد المنكدر وعن محمد بن المنكدر أنهما أخبراه عن عمرو بن العاص قال: من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال: أنا الذي يزعم ذلك. فقال عمرو: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت أهلك، صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
نعم. قال: منكر بهذا الإسناد، ولكن الحديث صحيح، ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا تعريف القضاء والقدر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فإذا عمل العبد من الطاعة والمعاصي كله بخلق الله وقضائه وقدره. نعم. سيأتي أيضا مزيد توضيح في ذلك.
قال: وحدثني إسحاق عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال: حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.
نعم. هذا الحديث صحيح، وفيه أيضا إثبات القضاء والقدر، وأن الله كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، ولكن العبد يعمل وهو مأمور بالعمل، ولا يعلم هل هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار. ولكن ما الواجب علينا؟ الواجب العمل بطاعة الله عز وجل، وبذل أسباب دخول الجنة، وبذل أسباب النجاة من النار. وقضية كتابة العباد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار هي قضية كتابة الأسباب والنتيجة، بمعنى أن الله عز وجل يعلم أن هذا العبد سيختار طريق الشر فتكون خاتمته بالنار، ويعلم أن هذا العبد سيختار طريق الخير فتكون خاتمته إلى الجنة. فإذا ليس فيها إجبار وليس فيها ظلم لله من الله سبحانه وتعالى لعباده. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فالله وضح السبيل وبينه وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل للعبد الخيار، هو الذي يختار ذلك، والله يعلم أن هذا العبد ستكون نتيجته من أهل الجنة أو نتيجته من أهل النار، كما قال في الحديث: على مواقع القدر.
قال ابن وهب قال: وأخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء.
نعم. وهذا مر معنا في قضية القلم، أن أول ما خلق الله القلم أنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وهذا أيضا من الأدلة على أن العرش كان قبل القلم على ما ذكرنا. نعم.
قال ابن وهب: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة.
نعم. وهذا حديث أيضا في الصحيح، وهذا الحديث يزيل الإشكال في حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإذا ينقسم الناس إلى قسمين، منهم من يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيتوب إلى الله عز وجل، يكون كافرا فيسلم، عاصي فيؤمن يتوب ثم يموت فيكون من أهل الجنة، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال في رجل يعمل بعمل أهل الجنة الصالحات الطاعات، ثم إذا جاء الختام ختم له بعمل أهل النار فدخلها. هذا الحديث يوضح الإشكال، لأن صاحب الطاعة والمخلص فيها الله يوفقه ويختم له بخير، ولكن ما سبب ختام ذاك بختام السوء؟ وهو جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أيضا قال فيما يبدو للناس، يعني يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الخير لكن في الحقيقة هو إما مراء أو منافق أو عنده سريرة سوء أثرت على خاتمته. فإذا قوله فيما يبدو للناس تزيل الإشكال الوارد في بعض الروايات. نعم.
قال ابن وهب وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فقلت كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك يا ربنا ذكر أم أنثى، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك ربنا شقي أم سعيد، فيقول الرب ما شاء ويكتب، ثم يقول الملك ربنا ما، فيقول الرب ما شاء، ثم يقول الملك ما رزقه، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربنا ما أجله، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك.
هذا على ما ذكرنا أن العبد يكتب في يؤمر بكتب أربع كلمات أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد، وهو ما ذكرنا، وهذا تسمى الكتابة العمرية، لأن الكتابة على أنواع، الكتابة الأزلية وهي التي في اللوح المحفوظ، الكتابة العمرية وهي في بطن أمه، والكتابة السنوية وهي التي تكون ليلة القدر، والكتابة اليومية اللحظية، ويقوله تعالى كل يوم هو في شأن. الله كتب في اللوح المحفوظ أن هذا العبد سيختار طريق الخير أو يختار طريق الشر، وما هي نهايته شقي أم سعيد، لا يخرج ذلك عن علم الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا كما قلنا لا يفيد قضية أن العبد مجبور على عمله، فالله أعطى العبد قدرة واختيارا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو كان ليس له قدرة لما أمره الله وأمره الشرع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، قال اعملوا، يعني له قدرة واختيار وإرادة، فكل ميسر لما خلق له، وأنت لا تعلم ما هي النتيجة التي كتب الله لك شقي أم سعيد، لكنك مأمور بأن تعمل بالطاعات، ولعل الله عز وجل أن كتبك من أهل السعادة. نعم.
قال ابن وهب قال واخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن حفص القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
نعم، هذا حديث ضعيف، ولا شك أن باب الفتنة بالقضاء والقدر ومسائله وقعت في الأمة من قبل جهمية، جهمية يرون الجبر، من قبل المعتزلة والأشعرية، كلهم ظلوا في باب القضاء والقدر. نعم.
قال ابن وهب قال وحدثني حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال يا رب إنك عدل قضاؤك عدل، فكيف يقضي العبد على الذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال يا ابن البتول أله عن هذا فإنه من مكنون علمي.
نعم، نفس الأثر بعد.
قال ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال انتهي عن هذا، فأعاد ذلك مرارا، قال له سألتني عن علمي وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة.
نعم هذا لا يصح، حديث باطل ولا يصح، وأنكره ابن كثير وغيره، وخصوصا قضية أنه محى اسمه من النبوة، هذا باطل من أخبار بني إسرائيل. نعم.
قال ابن وهب قال وأخبرني ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ فقال نعم. قال كل شيء كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال فأخذ سالم الحصى فحصبه.
أعد الأثر.
قال ابن وهب قال وأخبرني ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ فقال نعم. قال كل شيء كتبه الله علي؟ قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال فأخذ سالم الحصى فحصبه.
نعم هذا لا شك أنه شبهة، كيف يقدر الله سبحانه وتعالى ويريد أو تدخل المعاصي في إرادته وخلقه ثم يعذب العبد عليها؟ والجواب عن هذا سهل، وهو أن الله عز وجل أراد هذه المعاصي إرادة كونية وليست شرعية، ولم يحبها الله سبحانه وتعالى ولم يجبر العبد على فعلها، بل أعطى العبد قدرة واختيار. وهذا أمر ملاحظ مشاهد حتى في أمور الدنيا، أمور الدنيا توضع لك نار أمامك ويقال لك أدخل يدك في النار، فأنت لا تدخل يدك في النار وتعلم أنك مخير في إدخالها أو عدم إدخالها، أنت مخير في حضور الدرس أو عدم حضوره. فالواقع يشهد بهذا، والنصوص أيضا تشهد بهذا، ولا إجبار للعباد. وهذا من قال بالجبر كالجهمية، هذا وصف لله عز وجل بالظلم. يبقى قضية وهي تحتاج إلى إيضاح، وهي كيف يريد الله المعاصي؟ هل الله عز وجل يريد من العبد أن يعصيه أو يريد وقوع هذه المعصية؟ نعم الله عز وجل يريده، ولكن لا بد من الفرق بين الإرادتين. وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سبب ضلال أهل البدع من القدرية والجهمية هو عدم تفريقهم بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فكل ما يحبه الله فهو إرادة شرعية، وهذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وهي مرادفة للألوهية. وكل ما وقع في الكون قد يحبه الله وقد لا يحبه، لكنه واقع وأراده الله كونا، فهو مثل المعاصي وغيرها. إذن المعاصي لما تقع من العبد حين يفعل السرقة أو الزنا وغيرها، هل أرادها الله أو ما أرادها؟ أرادها كونا، ولا يعني أنه أرادها أنه يحبها. وهنا وقع ضلال المعتزلة. المعتزلة قالوا ليس هناك إرادة إلا شرعية، إذن لا يقع شيء يريده الله إلا وهو يحبه. طيب المعاصي قالوا لا يحبها، إذن المعاصي ليست بإرادة الله وليست بخلقه، خلقها العبد نفسه، فظلوا في هذا الباب. الجهمية قالوا لا، ليس هناك إرادة إلا كونية، فكل ما يفعله العبد مجبور عليه وأراده الله كونا، ولا قدرة للعبد ولا اختيار. أما أهل السنة قالوا لا، الله عز وجل يريد إرادة شرعية ويريد إرادة كونية. ما الأشياء التي يحبها ووقعت؟ هي الإرادة الشرعية. ما الأشياء التي وقعت ولا يحبها الله؟ هي الإرادة الكونية. فالله لا يحب إبليس، مع هذا أراد خلقه. الله لا يحب وقوع المعاصي، ومع هذا أرادها كونا، لكن وقوعها لا يعني أن الله أحبها. وهذا موقع الضلال وسبب الضلال، أن هؤلاء لم يفرقوا بين الإرادتين. إذن ما وقع من معاصي العباد هي بإرادة الله ماذا؟ كونية، وليست بإرادة الله الشرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. العسر حاصل ولا ما هو حاصل؟ حاصل، مع أن الله يريد اليسر، لكنه إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع. الله عز وجل يريد من العباد أن يؤمنوا، لكن منهم مؤمن ومنهم كافر. فإرادته هنا الإرادة الشرعية وهنا الإرادة الكونية، فمن فرق بين الإرادتين خرج من شبهات الخوارج المعتزلة في باب القضاء والقدر، وخرج من شبهة الجهمية في قضية الجبر. نعم.
قال ابن وهب: وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن يعصى قسرا؟
نعم، يعني تزعم أنه يعصى قسرا. غيلان دمشقي، أول من قال بالقدر المعتزلة، فقال له: أنت ترى أن الله يحب المعصية؟ انظر ما فرق بين الإرادتين، رأى أن كل ما يقع يحبه الله، رأى أن كل ما يقع هو إرادة شرعية، ولا الصحيح أن المعاصي وقعت ولا يحبها الله، داخل في الإرادة الكونية. فقال له: أنت تزعم أن العبد يفعل الشيء قسرا وغصبا عن الله؟ لأنه عنده أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه، ولا دخل لله في هذه في أفعال العباد. إذن العبد يفعل أشياء غصبا عن ربه، فجعل الله خالق لأفعال العباد، وهذا لا شك أنه ضلال. لذلك القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، ورد في بعض الأحاديث الحسنة أن القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس؟ لأن القدرية المجوس قالوا الكون له إلهين، إله الظلمة وإله النور، وهؤلاء المعتزلة قالوا أن الله خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه، فهناك كم خالق؟ خالقين، بل هناك خالقين على عدد الخلق، كل مخلوق فهو خالق لفعل نفسه. فهذا ضلال في باب القضاء والقدر. والمعتزلة أخرجوا من خلق الله ما هو من خلق الله، وأدخلوا في خلق الله ما هو ليس من خلق الله. ما الذي أخرجوه من خلق الله وهو من خلق الله؟ أفعال العباد. وما الذي أدخلوه في خلق الله وهو ليس من خلق الله؟ القرآن، قالوا كلام الله مخلوق، فظلوا في هذه الناحية وهذه الناحية. نعم.
قال ابن وهب: وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إن الله لو أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس.
نعم.
قال ابن وهب: وأخبرني زيد الحباب،
الإرادة الكونية مثل ما ذكرنا.
أحسن الله عليك. قال ابن وهب: وأخبرني زيد الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: فذنبك وأنا قدرته عليك. أحسن الله إليكم. قال: فذنبك وأنا قدرته عليك.
نعم.
قال: وحدثني أحمد بن عون عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الأرطآني عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: ليس في إحداث، ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث.
يعني كل ما يحصل في الكون هو مكتوب في قضاء الله وقدره كما مر في الأحاديث السابقة. نعم.
قال: وحدثني وهب عن المعفاني عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال: ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال مالك رحمه الله تعالى: ومثل هذا في القرآن كثير.
نعم، وهذا فيه إثبات أن أفعال العباد كلها داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أعطى العباد أيضا القدرة والاختيار. نعم، نقف الأذان. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.